إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري وشرحه فتح الباري. قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم أخرج في الباب أحاديث بسنده نذكرها مختصرة السند. عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد قام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال، أو ما يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكل على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قال الحافظ رحمه الله: قوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم. قال الحافظ: كأنه يعني البخاري يريد أن يستدل بالآية على المدعى في الترجمة، على مدعى في الترجمة، وهو كراهة أو من الكراهة سؤال السؤال من كراهة السؤال على المدعى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها. يعني البخاري رجح أن الآية جاءت في النهي عن السؤال أو عن كثرة السؤال. قال: وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة، وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن. قال: وصنيع البخاري يقتضي. يقول الحافظ أنه يرى أن النهي إنما هو عن كثرة السؤال عما كان وعما لم يكن. عما كان في الماضي، ما لمضى مضى، وعما لم يكن لم يقع بعد. فهذا مراد الايه الباب أو الترجمة، النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن. قال: والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده، وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بن العربي، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. قال الحافظ: هو كما قال، يعني كما قال ابن العربي، لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي. إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل إيه؟ مسألته. فقال: النهي عن سؤال عما لم يقع في زمن الإيه؟ زمن الوحي، لأن زمن الوحي زمن تشريع، فقد يسأل عن شيء سكت عنه الشرع فيحرم من أجل سؤال الإيه؟ السائل. قال: وهو كما قال، لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيش تشريع، يبقى لا يقرأ السؤال عما لم يقع. وأطال الحافظ رحمه الله في الكلام في هذه المسألة يعني، فذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون السؤال عما لم يقع، وأن أحدهم كان يسأل عن شيء فيقول للسائل أكان هذا، فيقول لا، يقول اتركه حتى يكون، ما دام المسألة ما وقعتش وما تكلمش فيها سيبها، لما تقع هتلاقي ناس يفتوك فيها. ثم قال بعد كلام طويل في بيان مجمل الأمر في هذه المسألة، قال في أول الصفحة 267 السطر الثالث، قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، البحث والتحري عما لا دليل فيه أو لا نص فيه من الشرع على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. فقد عرفنا أن الناس ثلاثة أقسام: علماء مجتهدون، وطلاب علم متبعون، وعامة مقلدون. فللمجتهد أن يبحث في المسألة التي لم يرد فيها نص علشان ينظر هل تلحق بنص من النصوص التي وقف عليها أم لا تلحق به، فقد يكون هذا واجب على المجتهدين. والثاني أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: هلك المتنطعون. فرأى من منع أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، رأى من منع الكلام في المسائل التي لم تقع من غير المجتهدين إن هذا مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب والسنة والإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة، يعني عمر أمة محمد قديه، والقيامة حتقوم في سنة كام، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث فيه أو عنه في الشك والحيرة، وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يأتي الشيطان أحدكم من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا يقول، فالآخر يقول طب من خلق الله؟ قال فليستعذ بالله وليه ولينتهي. فكثرة السؤال تؤدي إلى فساد الدين والعياذ بالله. قال: وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع. ودي الحقيقة أعاني منها كثيرا، المسألة اللي ذكرها ديت أعاني منها كثيرا، من أمثلة التنطع في السؤال أن يظل يسأل ويسأل ويسأل حتى يلجئ المسؤول أن يقول له بعدما قال جائز يقول لا يجوز. قال: وها مثال التنطع في السؤال حتى يفضي مسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن، أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق هل يكره شراؤها ممن هو في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا. قل له يا شيخ أنا بنزل السوق أشتري، واحد بيبيع حاجة أنا مش عارف هو جيبها منين، هي بتاعته وسركها، هي جاله منين، أنا مش عارف، أنا واحد بيبيع في السوق أنا أشتري منه، يجوز أن أنا أشتري من السوق والرجل ده ممكن تكون مش بتاعته، فالمفتي يقول له يجوز. يقوم السائل يقول له إيه، بس أنا خايف يكون سارك، بس أنا خايف يكون أن أنا هبه، بس أنا خايف، بس أنا خايف. في الأخير السائل المسؤول يقول له إيه، لا يجوز. يبقى هذا من التنطع في السؤال. يبقى لما تسأل السؤال خد الجواب وخلاص، ولا تكرر السؤال مرة تانية. يا عم شغلة بنزل أشتري السوق، والسوق ده في واحد يملك وواحد لا يملك، أشتري؟ قال له اشتري. أصل أنت ممنوع من الشراء إمتى؟ لما تبقى عارف إن فلان سارق الحاج، ما صحش تشتري. لكن أنت في السوق، لو فرضنا إن في 5% من الموجود في السوق سرقوا، في 95 يملكون بيبيعوا، فأنت مش مكلف لما تنزل السوق تقول واحد هي بتاعتك ولا أنت سارقها، مش مكلف كده. فيقول يا شيخ أنزل السوق أشتري، وقد يكون هناك من يبيع ما لا يملك، يجوز؟ قولوا يجوز. قولوا بس يا عم الشيخ ده يمكن سارق، ده يمكن ناهبه، ده يمكن مش عارف ايه. يضطر المفتي يقولوا ايه، خلاص لا يجوز. يبقى تنطعه في السؤال افضل الى التجديد على ايه، على نفسه ومنع المفتي منه بعدما اجازه. قال ويفيد ذلك ان ثبت شيء من ذلك حرم، وان تردد كره او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يجد المفتي على جوابه بالجواز. وإذا خلاصة المسألة أن السؤال متى يجوز السؤال ومتى لا يجوز، قال فاسألوا وقال لا تسألوا. فاسألوا عشان تتعلموا، اسألوا عشان تعلموا عشان تعملوا، ولا يكون عندك تنطع في السؤال. يا عم الشيخ حصل كذا، ما حكمه كذا، طب جزاك الله السلام عليك، بس خلاص لا تكرر السؤال مرة تانية. وما تروحش تسأل الشيخ ده وبعدين شوية تقابل الشيخ تاني تسأله، وتقابل الشيخ تاني تسأله. ها زي الأسابيع الثقافية كده، كل يوم عندنا على مدار 10 أيام شيخ، تلاقي واحد معاه سؤال بيجدوه كل ليلة. طب انت سألت مرة تسأل تاني ليه؟ فهذا من التنطع. يبقى السؤال المباح الجائز أن تسأل لتتفقه، وأما الممنوع أن تسأل لتتفكه. يبقى السؤال الجائز أن تسأل لتتفقه، والممنوع أن تسأل لتتفكها. وهو نحن نضيع وقت بقى نقول يعني ما هو الشيخ، هنقول للشيخ يعني فلازم نسأله. لا، حسن السؤال نصف العلم، والسائل حسن السؤال معلم، السائل حسن السؤال معلم، كما سبق في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن كذا، قال ذاك جبريل أتاك يعلمك. هو جبريل ما علمهوش، هو كان بيسأل، بس حسن السؤال التعليم. فهذا خلاصة ما ورد في هذا الايه، من هذا الباب في مسألة ما يجوز وما لا يجوز من المسألة، والله تعالى أعلم. الباب الثاني الذي يلي هذا يعني، وهو الرابع في الكتاب، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا قلنا ايه، كتاب الاعتصام بالايه، بالكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة، قلنا ما وضع من أقوال وأفعال وتقرير وصفة، دي كلها سنة. فذكر الأقوال ثم قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفعاله هو فيها قدوة وأسوة كأقواله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب قبل تحريمه، قبل تحريمه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، وده الاقتداء بأفعاله، ده الشاهد أو الاقتداء بأفعاله. وجدوه اتخذ خاتم من ذهب، فكل منه اتخذ خاتم من ايه، من ذهب. فنبذه أي طرحه وخلعه، فخلع الأخرين، هذا هو الشاهد. لكن المهم بيان أن اتخاذه عليه صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب كان قبل تحريم الايه، الذهب. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه، الأصل معناه إيه؟ إيه؟ مش أنا أخذنا أصول فقه، مش أنا أخذنا أصول فقه ولسه الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، هو في اللغة له معاني كثيرة، منها الدليل، منها الإيه؟ الدليل، معنى الأصل الدليل. فلما يقول العلماء الأصل في المسألة كذا يعني الدليل فيها كذا، فالحافظ بيقول الباب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه يعني الدليل عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة حسنة عامة، فالله عم ولم يخصص وأطلق ولم يقيد، ما قالش في أقواله، يبقى في أقواله وإيه وأفعاله. وقد ذهب جمع إلى وجوبه، يعني إلى وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله سبحانه فاتبعوه، فيجب اتباعه عليه الصلاة والسلام في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية. يبقى كما يجب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أقواله يجب الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم دليل على أن هذا الفعل للاستحباب أو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون يحتمل الوجوب والندب والإباحة، يعني فعله عليه الصلاة والسلام يحتمل الوجوب والندب والإباحة، فيحتاج إلى القرينة، يعني القرينة تبين أن المراد الوجوب أو غيره. قال والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة، وقيل ولو لم يظهر، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه، بين فعله صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل المرة كده وبين تكرار الفعل منه. وقال آخرون ما يفعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، يعني الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس. ولما شرحنا في الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز فرائض الوضوء، قلنا من فرائض الوضوء المضمضة والاستنشاق، ليه؟ لأن هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لمجمل قوله تعالى فاغسلوا وجوهك، ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق، وواظب على ذلك، فدل ذلك تلك المواظبة في الفعل مضمضة والاستنشاق على أن هذا بيان منه لمجمل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فقال بعض العلماء ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة. وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، السنة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فين أو تقرير. تقرير يعني تكلم أحد الصحابة بقول فسمعه وسكت بأقره، صار سنة بتقريره، وفعل بعضهم فعلا فأقره، صار هذا الفعل سنة. فقال والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، ويتعلق بهذه المسألة إذا كان بقى الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام حكم الاقتداء بأقواله. طيب إذا تعارض القول والفعل بقى، هذه مسألة بقى، إذا تعارض القول والفعل، إذا قال قولا وفعل خلافه، إذا تعارض قوله وفعله يبقى الحكم قال ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، وقد أفرد بالتصنيف. قال الحافظ ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال. إذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم نمل إيه، نأخذ بقوله ولا بفعله؟ قال فيهم ثلاث أقوال. أحدها يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. يبقى إذا تعارض قوله وفعله نقدم إيه؟ نقدم قوله. القول الثاني يقدم الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. القول الثالث يفزع إلى الترجيح. قال وكل ذلك محله ما لم تقم قرين، ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية. وذهب الجمهور إلى الأول، إلى أن القول مقدم على الإيه؟ الفعل، لأن القول للأمة، وأما الفعل فهو خاص به إيه؟ عليه الصلاة والسلام. والحجة لله، الحجة لما ذهب إلى الجمهور أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس، فكان القول أتم. وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل، ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل على الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. دي مسألة أصولية مهمة، ها فاحفظوها. يبقى الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام من السنة، وإذا تعارض القول والفعل يقدم القول كما هو مذهب الجمهور. وأسباب الترجيح أهيت، لماذا نقدم القول على الفعل؟ ما ذكره رحمه الله. قوله في الحديث اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. زي ما قلنا ده إيه محل الشاهد، لما تختم تختموا، ولما نزع نزعوا. قال اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. لبس الخاتم فلبسوه، ونزعه فنزعوه، رضي الله عنهم ما كان أحرصهم على الاقتداء. وهذا الذي ينقصنا، نحن ينقصنا أن يكون عندنا حرص شديد على الاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم كما في الحديث، ونزع نعله في الصلاة فنزعوا، كان يصلي في نعليه، فجاءه جبريل وهو ساجد فأخبره أن بنعليه أذى نجاسة فنزعهما. هم بيصلوا شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم خلع النعال، جم خلعين نعالهم كذلك. وبعدين سألهم بعد الصلاة خلعت ليه؟ قال رأيناك خلع. قال جبريل أخبرني أن بنعلي أذى فخلعتهما. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد بهما أذى فليضربه بالأرض أو يمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. فالصلاة في النعال سنة، ما نقدرش نحيها في المساجد، لأن المساجد الآن مفروشة وسجاد وموكت ودنيا، فما نقدرش واحد يخش يصلي بالنعل في إيه؟ في المسجد. فأحيى هذه السنة في بيتك، وإنت في بيتك كده بتصلي تحت سنة الوضوء، بتصلي قيام الليل، بتصلي صلاة الضحى، تعمد تلبس النعلين وتصلي فيهما، إنك إنت تحيي السنة. هذه سنة مهجورة، وأحياء السنة المهجورة مطلوب. تتحاول كنت وتصلي في بيتك في أي صلاة تلبس النعلين وتصلي فيهما. قال ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم، قالت له أم سلمة اخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فتابعوه مسرعين، فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. في صلح الحديبية لما صدوا عن المسجد الحرام كما مشهور، وتم الصلح على كراهية من الصحابة لأنهم رأوا في الشروط شروط الصلح إجحافا وظلما، الرسول عليه الصلاة والسلام أمضى الصلح على كراهيتهم، قال إني رسول الله ولن يضيعني، يلا احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم. لأن المحصر لما يحصر عن الوصول الحرم بعد إحرامه بالنسك يذبح ويتحلل، يذبح ويتحلل. فلما أمرهم بذلك من شدة يعني غضبهم ما استجابوا، فدخل على أم سلمة غضبان، رأت الغضب في وجهه، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال يا أم سلمة من شيء فأمرهم فلم يتمروا. قالت أتحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج فلا تكلم أحدا واحلق رأسك واذبح، فطلع ففعل فتابعوه مسرعين. ولما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل. الوصال في الصيام، الواحد يوصل يومين ثلاثة أربعة لا يفطر بينهما لا في المغرب ولا في السحور، ثلاثة أربعة أيام صايم. قالوا إنك تواصل، فأنا مواصل زيك. الاقتداء بالفعل، ده الشاهد اقتداء بالفعل. فقال إني أطعم وأسقى، فلولا أن لهم الاقتداء به لقال وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال. يبقى هم يعني علموا أن الاقتداء بفعل مطلوب، فلما واصلوا واصل واصلوا فنهاهم عن الوصال. قالوا ما أنت بتواصل يا رسول الله؟ قال لا أسنى، يعني مين اللي قال لكم اقتدوا به في فعلي؟ لا، أقرهم على الاقتداء بالفعل، بس فرق بينه وبينهم، قال إيه إن أبيت عند ربي يطعمني وإيه ويسقيني، وأنتم مش كده. وليس قال وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب، بل على مطلق التأسي به، والله تعالى أعلم. الشاهد بقى في أن الذهب حرام كما ذكرنا، وكان اتخاذه الذهب قبل تحريمه هذان، وقد أخذ الحرير والذهب هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، هذان الحليل الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ولما رأى في يد رجل خاتم من ذهب نزعه فطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم قام فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، خذ الخاتم ادي لمراتك بيعه أي حاجة. قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، حتى ينفعنا ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.